الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه يا رب طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة يا رب أشكو إليك قسوة قلوبنا وغفلة نفوسنا وتقصيرنا في طاعتك وغفلتنا عن ذكرك يا رب اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك ولا تجعلنا ممن نسوك فنسيتهم أما بعد إخوة الإسلام والإيمان كيف الوصول إلى مرضاة الله؟ إخوة الإسلام والإيمان الحق سبحانه يرسم لنا طريق ولايته فما أجمع هذا الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه هذا الحديث يرسم طريق الأصفياء ويعرفك معارج الأتقياء ويقطف لك الثمرة ويدلك بطريق الخبرة استفتاح هذا الحديث يقول من عادى لي ولياً ومن المفاهيم المغلوطة أن الولي من لا عقل له أو أن الولي من وصل إلى درجة سامقة لا ندري من أين أوتي بها فسقطت عنه تكاليف العبادة وسيد الأولياء وخير الأتقياء خاطبه ربه فقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فظل مستمسكا بهذا الأمر حتى لقي رب العالمين إذن الولاية لا تعني شيئا سوى التمسك بحبل الله المتين قرآناً وسنة. وما أجمل تلخيص ابن الحاج حينما قال: ليس التصوف لبس الصوف ترقعه، ولا غناؤك إن غنى المغنون، ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا اختباط كأن قد صرت مجنونا، بل التصوف أن تصفو بلا كدر، وأن تتبع الحق والقرآن والدين، وأن ترى حزينا مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا. إذن الولي من تولى الله بعبادته فتولاه الله عز وجل بعنايته. وعلى قدر طاعتك يكون قربك، وعلى قدر ابتعادك يكون إبعادك. فإذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. هنا نقول: الولاية عبادة الله عز وجل بتعظيم ومحبة. والمحبة ليست ادعاء، بل يلقي إلينا ابن القيم رحمه الله بتعريفات شتى للمحبة، أي محبة الله. فيقول: المحبة الذكر الدائم بالقلب الهائم. وقال: المحبة استكثار القليل منه واستقلال الكثير منه. المحبة استكثار القليل منه. لو وهبك الله عز وجل قليلا من النعم، ما دمت محبا له، أنت ترى هذا القليل من هذا الحبيب كثير. ومهما فعلت في شكر نعمة واحدة، عليك أن تعتقد أنك لا تستطيع أن توفي شكر هذه النعمة. استكثار القليل منه واستقلال الكثير منك. بل أجمعها وأشملها أن تهب كلك له فلا ترى لنفسك منك شيء. أن تهب كلك له، فالعبد وما ملكت يداه ملك لسيده، فلا ترى لنفسك منك شيء. تقول: أنا ومالي وولدي ونفسي والدنيا والآخرة ملك له سبحانه، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، يعطي ما يشاء، يمنع عمن يشاء، فلا معقب لحكمه. هكذا تكون محبا. لنضرب على ذلك مثالا: عروة بن الزبير سيد من سادات التابعين، تلميذ أم المؤمنين، أبوهم من العشرة المبشرين. عروة بن الزبير جاء زائرا لهشام بن عبد الملك، فأصابته الأكلة، فجمع هشام له الأطباء فقرروا بتر ساقه، فجيء إليه بشراب يذهب عقله، قال ما هذا؟ قالوا هذا تستعين به على إذهاب عقلك أن تشعر بالألم. قال ما كان لي أن أستعين على دفع قضاء الله بشيء حرمه الله، ولكن إذا أنا دخلت في الذكر والصلاة فاقطعوها، ويبدأ في الذكر لكنه ذكر المحبين، وعلى قدر المحبة يهيم قلب العبد فيحلق بقلبه هنالك عند العرش، كما قال حارثة: حتى لكأني رأيت عرش ربي بارزا، ورأيت أهل الجنة وهم في الجنة ينعمون، ورأيت أهل النار وهم في النار يعذبون. هم يعيشون في هذه الدنيا بأجسادهم، ويعيشون في السماء بأرواحهم. وبدأ الطبيب يقطع في اللحم وهو يردد: الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وينشر العظم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. فبترت ساقه وأتي بالزيت المغلي فوضعت فيه رجله فأغشي عليه. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وكان عروة يقوم كل يوم بربع القرآن، وما ترك القيام إلا في تلك الليلة. أفاق فقال: ايتوني برجلي. فخاطبها قائلا: لله ضرك، كم حملتيني إلى الصلوات في العتمات، لله ضرك، كم حملتيني إلى الطاعات، لله ضرك، كم حملتيني إلى أخ جمعت بيني وبينه محبات. ولم يفق عروة بن الزبير من هذا حتى دخل ولده محمد حظيرة الخيل فداسته الخيل بأقدامها فمات. هشام بن عبد الملك يريد أن يخفف عن ضيفه، فجيء برجل يحكي قصة ابتلاء، فقال عروة: أتظن أنني قد جزعت من قضاء الله؟ لئن أخذ مني قليلا فلكم أعطاني كثيرا. استكثار القليل منه واستقلال الكثير منه. أعطاني 4 أبناء وأخذ واحدا، أعطاني 4 أطراف وأبقى لي 3، فلئن أخذ مني قليلا فلكم أعطاني كثيرا. هكذا هم المحبون. فسل نفسك: هل أنت منهم؟ إن الغالب الأعم إلا من رحم الله وعصم يشتكي أقدار الله. وقد قال السلف قديما: إذا ضيق عليك جحرك فنسبت الابتلاء إلى غيرك فاعلم أنك مبتلى في إيمانك. عباد الله، أقسم الحق سبحانه بالخيل العاديات والخيل الموريات والخيل القادحات. على ماذا أقسم؟ إن الإنسان لربه لكنود. قال العلماء: الكنود هو الذي يعدد النقم وينسى النعم. دائما تجده ينظر إلى الجانب المظلم في حياته، منع عني كذا، ولا ينظر إلى الجانب المشرق، أعطاني كذا. ماذا أخذ منك؟ قلة في المال لكن زادك في الصحة، قلة في الولد لكن زادك في الإرادة. وأفضل النعم، وهي النعمة الباقية، أن سمح لك أن تركع وأن تسجد بين يديه سبحانه. هذا هو طريق الولاية. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. القضية ستصير قضية الله، ليست قضيتك أنت. فاعرف طريق الله يكفيك الله ما سواه. انظر: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الجواب جاء هنالك من عند العلي: الله يستهزئ بهم. فمتى استهزأوا بأوليائه ومكروا بهم وعادوهم فليست القضية قضيتهم، وإنما هي قضية الملك سبحانه. ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسل. فكيف الطريق إلى الولاية؟ طريق الولاية معارج. أولها، أولى سلمة فيها، أن تضع رجلك على سلم الفرائض. فليس من أولياء الله البتة من ترك فرائض الله، لأن الفريضة حماية لك، تحصين لك. فجعل سبحانه ما يسقط عنك السيئة وما يقيك العذاب أولى طرائق قربه سبحانه. فهل يصح لك أن تتصدق وأنت مدان؟ وكما قال ابن هبيرة: ما سميت النافلة نافلة إلا أنها زائدة على الفريضة، فمن لم يقم الفريضة لا يتقبل منه أي نافلة. اعتمر كيف ما شئت وأنت لا تركع ولا تسجد، صم كيفما شئت فإنك قد قصرت في فرائض الله. إذن السلم الأول ما يقيك عذابه سبحانه، فجعلها أولى درجات القرب، وهذا يدلك على رحمة الله بك. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فمتى رأيت العبد مقصرا في أداء الفرائض فاعلم أنه على شفا هلك، لأن الفرائض هي التي تغسل عنك أضران الذنوب والسيئات. جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أصبت من امرأة قبلة. فأشار إليه رسول الله أن اجلس، وفي لفظ: فعلت معها ما يفعل الرجل مع امرأته غير أني لم آتها. فأشار إليه رسول الله أن اجلس، فقال عمر: لو ستر نفسه لستره الله. ثم صلى رسول الله صلاة العصر، فقال: أين أراه السائل؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: لقد أنزل الله عز وجل فيه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أيها المسلمون الكرام، جميعنا الوعاظ والمستمعون كلنا أصحاب الذنوب، كلنا ورثنا أمام مغريات الحياة ومعترك هذه الدنيا أن نلوث بالذنوب، والحل أن تتقرب إلى الله عز وجل واضعا ذنوبك على ظهرك لتأتي 5 مرات تطرح هذه الذنوب بين يديه ليحملها عنك سبحانه. ولذلك يناديك 5 مرات، وليس هنالك من ملك يسمح لرعاياه أن يدخلوا إلى بيته 5 مرات ليتحفهم بعطاياه وهداياه، فتلك رحمة منه سبحانه. فإذا أردت أن تترقى بعد أن فعلت الواجبات، فالرسول يقول على لسان الحق سبحانه في هذا الحديث القدسي: ولا زال عبدي يتقرب. ليس أن تفعل النافلة، بل أن تداوم على فعل النافلة. ولذلك جاء التعبير بالمضارع الذي يفيد الاستمرارية: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض تكملها، ولكن ليست العبرة بالعدد، إنما العبرة بالكيف. ولذلك يوم القيامة ليس هنالك من عد، بل هنالك ميزان. لو كانت المسألة مسألة عد لقال رسول الله: فتوضع أعماله في العداد. لكن المسألة مسألة كيف، ليست مسألة كم. ولذلك صح عن رسول الله أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أيها المسلمون الكرام، النوافل بعد العبادات جبران لنقصانها، جبران لهذا النقص. هل تضمن أن تحوز على درجة 100% في واجبات الطاعة؟ لقد كان من رحمة الله بك أن جعل قبل الطاعات، قبل الواجبات، نوافل لتستعد نفسيا لتلك الطاعة، وبعدها نوافل من جنسها لتجبر النقص الذي حدث فيها. ولذلك يقول تعالى في الحديث القدسي، وهو صلى الله عليه وسلم يحكي عن يوم القيامة، فيقول الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، وذلك في الصلاة وشبهها. كل عبادة لها نوافل تكمل النقص الذي فيها. ولذلك بناء الجنة، قصور الجنة، تبنى بالنوافل. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة لله عز وجل تطوعا في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة. لكن الخطيب يطلع، يصعد المنبر والناس يأتون أرسالا واحدا تلو الآخر. الآخرة تحتاج إلى مسارعة، إلى مسابقة، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وفي قراءة سبعية: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وسارعوا، الواو تدل على تعدد الطاعة، وأطيعوا الله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ومن جملة ذلك سارعوا. فإذا حذفت في القراءة الأخرى الواو فكأن سائلا سأل: كيف تكون طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فكان الجواب: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. لو أن أمامك كنزا أو جبلا من الذهب، كم تأخذ منه؟ كم تأخذ؟ كيلو؟ اثنين؟ عشرة؟ لو قال لك أحد: خذ من هذا الجبل كيف ما شئت، كم تحمل؟ جبل ذهب أمامك. أفضل ما نتزود به، خير من الذهب والورق، تقوى الله سبحانه، طاعة الله سبحانه. ولذلك قال: فاتقوا الله ما استطعتم، كأنه جبل من الزاد، حمل منه كيفما شئت. المحبون الحقيقيون يستقلون هذه الحياة في جانب الله. عمير بن الحمام سأل رسول الله يوم بدر: أبين أن أدخل الجنة، أبيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل هذه التمرات؟ إنها إذا لحياة طويلة. ثم ألقاها ودخل في المعركة. حياة طويلة. قسم رسول الله غنائم خيبر، فبحث عن رجل فلم يجد، فترك قسمه من الغنائم مع رجل آخر، فجاء إليه فطرحها في حجر، فلملم حجرة وذهب إلى رسول الله، فقال رسول الله: ما هذا؟ قال: ما على هذا بايعتك، أي ما بايعتك على أن تعطيني ذهبا ولا فضة، وإنما بايعتك على أن آخذ سهما هاهنا فأدخل الجنة. قال: إن يصدق الله يصدق. تدور رحى المعركة، يبحث رسول الله عنه فيجد السهم قد اخترق المكان الذي أشار إليه، فقال: صدق الله فصدقه الله. نحتاج إلى قليل من الصدق. أصدق مع نفسك: هل أنت محب حقا لله؟ هل أنت على طريق الولاية؟ رسول الله يقول: لا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. يأتي الجمعة متأخرا، يصلي صلاة الصلوات الخمس في البيت، أو يأتي للجماعة متأخرا، يتأخر بيده بالصدقة على الناس. لازال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل أيوم القيامة. ولذلك قال سبحانه: والسابقون السابقون أولئك المقربون. على قدر تقربك في الدنيا يكون قربك من الله في الآخرة. قال العلماء: السابقون السابقون، أي السابقون في الدنيا إلى الطاعات، السابقون في الآخرة إلى الجنات. فمتى تدرجت في معراج الولاية بفعل الواجبات والحرص على المندوبات نلت هذه الثمرة العظيمة حتى أحبك. ولا تحسبن أن محبة الله عز وجل كمحبة الخلق. الخلق قد يحبونك لأمر يستفيدونه منك. قد تحب فلانا لأنه صاحب مال، أو تحب فلان لأنه صاحب جاه وسلطة، أو تحب فلانا لقرابته، أو تحب فلانا لوسامته، أو حتى تحب فلانا لله، فأنت تحبه لله لتنال نفعا أخرويا، أو تحبه للدنيا لتنال نفعا دنيويا. لكن إذا أحبك الله نادى سبحانه جبريل عليه السلام، باعتبار جبريل هو ملك الوحي ورئيس الملائكة، وإنما ناداه الله ليبث إليه هذا النبأ العاجل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحب. يحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، وكأن سحابة المحبة في السماء هطلت على هذا العبد في خيرا في دنياه لتكون بشرى لعقباه. أيها المسلمون الكرام، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. لا تحسبن بعقلك أن المعنى أن الله يحل في فلان، معاذ الله، فتلك عقائد أهل الفساد. بل المعنى إما أن يكون ذلك دليلا على محبتك لله، أو دليل على محبة الله لك. فكأن المعنى إذا كنت عبدا محبا لله فلتصن سمعك وبصرك ويدك ورجلك. والمعنى الثاني وهو الأرجح، لأنها واقعة في جواب الشر، أن الله عز وجل يوفق هذا العبد بعصمة سمعه أن يسمع إلى دنايا الأمور، وأن يصون بصره أن ينظر إلى متاع الدنيا الفارغة، وأن يصون رجله أن تسعى إلى محرم، وأن يصون يده أن تمتد إلى محرم. أيها المسلمون الكرام، معراج الولاية أن تجعل الفرائض أساس، وأن تجعل النوافل عليها حراس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مسك الختام للنبي. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، ها هذا الحديث يحفزك أن تنظر في أولويات أمورك، فليس هنالك ثمة نافلة تقبل إلا بعد فعل كافة الفرائض. ومن هنا صارت هذه القاعدة أن الله لا يقبل نوافله حتى تؤدى فرائضه، ولكن ليعلم العبد أن الموازنة بين الطاعات ليست بالتشهي وليست بالهوى وليست بمقياس العقل، ولذلك استثنى العلماء بعض المسائل من ذلك. أي هنالك مسائل في الفقه تصير النافلة أفضل من الفريضة، وقد ذكرها الإمام الكبير السيوطي رحمه الله. فمن ذلك إسقاط الدين عن المعسر سنة وإنظاره واجب، ومع ذلك فإسقاط الدين وهو سنة أفضل من إنظاره الذي هو واجب. قال سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. فمن مقتضى هذا لو كان لأحد عند أحد دينا فأنظره فقد فعل الواجب، عفى عنه فقد فعل السنة، لأن الله قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا واجب، وأن تصدقوا يعني أن تعفوا خير لكم. ومن ذلك الأذان على قول الشافعي سنة والإمامة واجبة، ومع ذلك الأذان أفضل من الإمامة، ولذلك شاع بين السلف: أذن وإن ضربوك ولا تأم وإن ندبوك. الوضوء قبل دخول الوقت سنة وبعد دخول الوقت واجب، يعني قبل أن تدخل أو يدخل وقت الصلاة الوضوء سنة، بعد أن يدخل وقت الصلاة صار الوضوء واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومع ذلك الوضوء قبل الوقت مستحب وهو أفضل مما بعد الوقت، ذلك ليعلم العبد أن أمور العبادات والموازنة بينهما ليست بالتشهي ولا بالهوى ولا بالعقل، فالزم غرس رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه الداعي إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وتقرب إلى الله عز وجل بمعراج الولاية بفعل الطاعات أولا، ثم أتبعها بفعل النوافل تتدرج حتى تصل إلى مرضات ربك سبحانه. إن هذا الحديث حديث عظيم ينبغي أن نجعله منهاج حياة لننال في الآخرة النجاة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اغفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته. رب ارحم ضعفنا، أجبر كسرنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اشف اللهم سخيمة صدورنا. اللهم انصرنا على عدوك وعدونا. اللهم من أراد هذا الدين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد هذا الدين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره. اللهم أنزل رحماتك وبركاتك وسكناتك على أهل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه يزدكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.